إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستهديه ونستغفر الله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. النهاردة هنتكلم على الصحابة وأبناء الصحابة، كيف كانت حياتهم، كيف كان تعاملهم، كيف تربوا، التوجيهات اللي ممكن أتعلم منها كيف أربي ابني وكيف أتعامل معه، وكيف كان أبناء الصحابة، وليه أبناء الصحابة كانوا بهذا القدر من الهمة العالية والنشاط الكبير في نشر الإسلام وأخلاقيات ومسل وقيم، وإحنا يلي متعلمين وكل واحد فينا متخرج من كلية شكل مش عارفين نحل مشاكل أولادنا، وشايفين إن مشكلة التربية أصبحت تتفاقم في الوقت الحالي. اللي خلاني انتبه ثنائيات الصحابي وابنه لفتت انتباهي، يعني اما كنت بتكلم كنت بحضر حاجة عن سيدنا عمر بن الخطاب لقيت سيدنا عبد الله قدامي، واما كنت بحضر لسيدنا الزبير بن العوام حاجة لقيت ابنه عبد الله قدامي، واما كنت بحضر حاجة لسعد بن عبادة لقيت ابنه قيس قدامي. بفعل من الفعال الغريب، يعني شايف ان المسألة كانت فيها ثنائيات. واما كنت بحضر لخيثمة بن الحارث وشهادته في احد لقيت ابنه سعد سابقني في بدر بيلفت انتباهي ان انا هنا وموجود. واما بصيت كده في البذل والتضحية لقيت شاب اسمه معاذ ابن عمرو بن الجموح سبق والده قبل ما سيدنا يعني عمرو بن الجموح يجي في احد ويستشهد، ولقيت معاذ ابن عفراء في برضه نفس الحكاية، والاعمار السنية كلها اعمار سنية يعني بسيطة. اللي لفت انتباهي اكتر هم طالعين كده ولا هم فعلا كان في تربية وفي توجيه وفي تثقيف وفي اخلاقيات وفي مسل كانت بتعطى؟ هو كانوا الجماعة زمان في الصحابة بيعتمدوا على الحب فحسب ولا التوجيه لوحده؟ فحسيت ان هم فعلا كان في منهج، ومنهج واضح، واهم هذه المناهج ايات من ربنا سبحانه وتعالى كانت واضحة وكانوا بياخدوها على نفسهم وعلى الناس وعلى اهل بيتهم. أما أسمع آية يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ده أمر صريح إن أنا أقي نفسي من النار وحقي أولادي زي خوفي من النار بالضبط، وبالتالي أنا لا أقبل كما لا أقبل أن أنا أخش النار لا أقبل أن أولادي يخشوا كمان النار، وبالتالي التوجيه كان صريح، والربط ما بين الهدف بتاع البني آدم الشخصي وأولاده كان موجود في الآية دي. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أول ما سيدنا سعد بن أبي وقاص سمع الآية رجع على البيت على طول، جاب ابن مصعب وقعده على الكرسي وقال له يا بني ما تعلمت من القرآن، قل لي بقى تعلمت ايه من القرآن، يلا ابتدي سمع لي. وبدأ سيدنا سعد يلتفت الى قضية التربية بشكل او باخر، وطلع سيدنا مصعب ابن سيدنا سعد ابن ابي وقاص وله صولات وجولات في الاسلام. حاجة تانية لفتت انتباهي قوي، ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الكتاب انما اموالكم واولادكم فتنة اختبار، خدوا بالكم من الموضوع ده، خدوا بالكم، بس ما تنسوش المال والبنون زينة الحياة الدنيا، بس اللي جاية دي هي اللي هتوازن ما بين الاختبار وما بين الزينة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ابني اللي تحت إيدي اللي بربيه ده مش أمانة هأسأل عليها يوم القيامة، لازم أحافظ عليها، وزي ما استلمتها لازم أسلمها. ينفع تديني قرش براني في أموال أنا اديتها لك في وقت من الأوقات أصيلة من البنك؟ ما ينفعش. اديتك مال من الأموال ينفع تبدلها بعملة ما تصرفش؟ ينفعش. ينفع أديك حاجة تحافظ لي عليها عشان أجي أخدها منك بعد سنين تكون مضيعها؟ لا. عشان كده كلكم يولدوا على الفطرة، ربنا مديكوا أولادكم هم على الفطرة، عجينة طرية عملتوا فيها إيه؟ عملتوا شكلتوها على أي شكل وعلى أي نسق؟ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. في وسط الآيات دي يجي حديث يحفز الواحد ويوقفه، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ده يخلي البني آدم اللي تحت إيديه سواء في شغل، سواء كان في وظيفة، سواء كان في مؤسسة، سواء كان في بيت أسرة، أخو بالي إن الله سائل كل راع عما استرعاه حتى يسأل الرجل عن أهل بيته، أضيع أم حفظ؟ يبقى المسألة محتاجة منا ان احنا ناخد بالنا ان اولادنا وابنائنا لون من الوان التربية والعبادة اللي احنا ممكن هنتحاسب عليها يوم القيامة. ناخد قصة كده صغيرة واقول لكم شوفوا نتاج التربية، وشوف اما تشوف ابنك بهذا المثل الاخلاقي بهذه القيمة، ومش بس كده، ده انت متأكد وهو على بعد 100 كيلو هو هيعمل ده اما يبقى في الموقف ده، وتبقى واثق تماما ان ابنك صاحب اخلاق. ويا سلام برضو لو ابنك مقتنع بيك كأب. واحد من الاباء يقول لي مقتنع، يعني مش مقتنع غصب عن عينه انا ابوه، لا مقتنع انك انت صاحب اخلاق، هتفهم ابعاد اللي بيعمله. سيدنا قيس ابن سيدنا سعد بن عبادة اول مرة يطلع فيها، طلع في سرية القائد فيها سيدنا ابو عبيدة بن الجراح، وطالع معاه بقى سيدنا عمر وابو بكر وكبار الصحابة، ولم يزل غلاما، يعني لسه يعني ما بلغش الحلم، عنده 10 سنين. فأصاب السرية مجاعة، المسافة اللي كانوا رايحينها بعيدة، الأكل اللي معاهم خلص، بدأوا يشتكوا إن الطعام قليل، المؤونة قليلة، اتصرفوا مش عارفين نتصرف، كل القبائل مش راضية تدينا. فانطلق سيدنا قيس يبتدي يدور على حد يبيع له جمال، هو عاوز 5 جمال، بس سيدنا قيس ده غلام 10 سنين ومعهوش فلوس عشان يدفع ثمن الجمال، ولم يكن هناك مال في السرية. فأخذ قيس يعدي على القبائل طول الليل لمدة أيام وهو يقول من يعطيني جزور، عارفين الجزور اللي بتدبح الجمال عندما دبحها، بمال بفلوس مش رايع، وبتمر بتمر أوفيه له في المدينة، يعني مين يبيع لي وما أجي أدفع الثمن هتفحوله في المدينة من تمر المدينة. سيدنا عمر شايف سيدنا قيس ماشي يقول ما لهذا الغلام، يعني أصابه إيه في خبل، يعني عقله طائي، مين ده اللي حيآمن لغلام صغير إن يبيع له جمال بفلوس مش معاه وهو لا يملك شيء دي بفلوس أبوه، مين سيقتنع؟ وظل قيس أياما يبحث عن من يقبل هذا العرض حتى وجد رجلا من جهينة، من قبيلة جهينة، فقال له يا رجل بعني 5 من الجزر، الجزور يعني مفرد جزور اللي هي الجمال، أذبحها وأوفيك المال في المدينة. بيقول له من؟ ومن أنت؟ أنا لا أعرف، تجي لي كده تقول لي تطلب عادي، أنا لا أعرف. قال أنا قيس. قال ومن قيس؟ ابن من؟ قال ابن سعد بن عبادة. فقال من المدينة؟ سعد بن عبادة ده اللي في المدينة؟ قال نعم أنا قيس بن سعد بن عبادة، وهذا حال أفراد جاعوا فأردت أن أشتري لهم ما يأكلون به، هتديني ولا مش هتديني؟ قال أعطيك على شهادة أناس، حد يجي يضمن؟ ما أنا مش هدي الجزور كده. فبدأ يمر الراجل على الصحابة، كان من ضمن الصحابة اللي رفضوا إنهم هيشهدوا على إيه، هم مفوش فلوس والمال مال أبيه، وحيبتدي يتصرف في مال أبوه ومش عارفين رد فعل سيدنا سعد هيبقى عامل إزاي. ولكن سيدنا قيس كان بيقول إيه؟ إن أبي عارف أبوه، عارف أخلاق أبوه، عارف رد فعل أبوه، إن أبي يدفع الدين عن الغريب وإنه لا يعين الكل، أفلا يعين ابنه في تمرات؟ مش يعني أنا متأكد إن والدي يوم ما يعرف إن أنا عملت العمل الخير ده هيقف جنبي. فقال عمر والله ما أشهد، يشتري بغير مال ما ينفعش. كان سيدنا عمر حازم ساعتها، واشترى ال5 جمال، فذبح في أول يوم جمل وأكل كل السرية من الجمل بتاع سيدنا قيس، تاني يوم ذبح، تالت يوم ذبح، رابع يوم جاي يذبح سيدنا أبو عبيدة قال له يعني أخاف أن تضيع ذمتك العرب، أنت لو فعلا اتشهرت بين العرب إنك اشتريت حاجة من غير فلوس خايف ما توفيش، وده خوف من سيدنا أبو عبيدة على مين؟ على سيدنا قيس. قال والله لن يضيعني أبي، والله إنه لا يعين الضعيف ويحمل الكل ويدفع عن دين الناس، أفلا يدفع تمرات؟ وكان الاتفاق على كل جمل 2 حملين من التمر. ورجع فعلا سيدنا قيس، بس قبل ما يرجع سيدنا قيس وصل الخبر لسيدنا سعد بن عبادة على اللي حصل في السرية دي، فقال إن كان قيس ابني معهم لصنع كذا وكذا، بالضبط زي ما قيس عمل بالضبط، هيبحث عن حد يشتري منه لحوم في مقابل التمر اللي موجود في المدينة، وسيقول إن أبي لا يضيع أحد. شوف قد إيه التوافق ما بين الابن وأبوه، هل ده كده اعتباطيا؟ لا. فرجع قيس إلى أبيه فقال لأبيه ما صنعت، بدأ يحكي له، فقال سيدنا سعد فذبحت أول يوم، قال سيدنا سعد أحسنت، فقال وذبحت في الثاني
قال أحسنت. في الثالث أحسنت. في الرابعة منعني أبو عبيدة أن أذبح مخافة ذمتي أن تضيع بين العرب. فقال والله ما يضيعك يا بني مع كل هذا كريم الأخلاق ثم أضيعك، والله لأعطينك أربع حوائط. عارفين أربع حوائط يعني حديقة كاملة هي لك يا قيس تدفع منها الثمن وهي ملكك بعد ذلك. كان كل حائط من الأربع حوائط دول فيهم 50 وثق، وهو كان الاتفاق على الخمسة يبقى 10. فاز بها قيس. فجاي الراجل يقول لسيدنا سعد بن عبادة انت ربيت يا ذمة ربيت زي ما بيقولوا. فقال له والله ما يربي شابا مثل قيس سوى سعد بن عبادة، والله إن مكارم الأخلاق التي يتميز بها قيس لمنبعها منك يا سعد. بلغ الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إيه؟ ما قالش إن قيس كويس ولا سعد كويس، قال إنما قيس من بيت جود، بيت بيتميز بأخلاق، وأهم ما في هذه الأخلاق الكرم. أنا عاوز أقول إيه؟ شفت التركيبة دي؟ شفت الفعال ده؟ وهو غلام عنده 10 سنين بيعمل حاجة زي كده، وشوف رد فعل الأب. عشان كده بنقول دايما للآباء في آية كده بتوقف الواحد مع نفسه، اللي هي أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. زي ما تكونوا أولادكم هيطلعوا، زي ما بتعملوا أولادكم بيتعلموا. وعلى فكرة الأولاد بيتعلموا مش بالكلام، مش أعمل وسوي، لا، بيشوف بابا بيعمل إيه، أمي بتعمل إيه، أخويا الكبير بيعمل إيه، عمي بيعمل إيه، خالي بيعمل إيه، وبتصرف تبعا لفعاله. عشان كده جات الآية مفهومها مش بس للجنة، في أي حاجة احنا بنعملها. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. عاوز ابنك يبقى صالح، لازم أنت تبقى صالح. عاوز ابنك يبقى هادئ، أنت تبقى هادئ. عاوز ابنك مش عصبي، يبقى لازم أنت كمان تبقى مش عصبي. عاوز ابنك يتميز بأخلاق، لازم أنت كمان تبقى صاحب أخلاق، صاحب قيم، صاحب مثل. يعني سيدنا سعد، سيدنا سعد بقى ده حاجة كده 15 سنة، بس هو سيدنا. ليه؟ لأنه بيعلمنا. سيدنا سعد في يوم بيسمع النفير، هنخرج دلوقتي نروح إلى عير قريش. التربية كانت عاملة إزاي؟ بالظبط بالظبط زي ما ابنك. ابنك بيسمع إيه قبل ما يخرج؟ كلاكس العربية بتاع صاحبه مستنيه تحت عشان يعصره، ولا تليفون صغير بينه وبين صاحبه رايحين يلعبوا في النادي، ولا هو أما بيجي يخرج إيه النداء اللي بيسمعه؟ همة ابنك العالية للعب أو للهزار أو للفرفشة أو للسفر أو للمذاكرة أو لغيره أو للعبادة جاية منين؟ جاية من منطلق تربيتك ليه، ولا جاية كده اعتباطي؟ لا، باللي ربيته فيه. سيدنا سعد أول ما سمع قال أخد السيف بتاعي واطلع. فرصة خيسمة بن الحارث والده قاعد، رايح فين؟ تعال. أنا رايح بس أصل النداء وصل، وصل لي إن الرسول خالد لعيل قريش، أنا رايح. قال له تعال تعال، تخرج فين؟ اقعد اقعد، أنا اللي أخرج، أنا الأكبر، أنا الأكثر مقاما، أنا أبوك. يقول الولد طلع والأب ما طلعش، لا ما ينفعش، اقعد أنت وأنا همشي. فسعد قال لأبيه يا أبتي لا، أنا الذي أخرج. فقال خيسمة بن الحارث أنا أبوك، من ربيت وتعبت وسهرت الليالي واجتهدت عليك بطاعتي. فما سيدنا سعد اتزنق في حتة الطاعة، قال له إنها للجنة يا أبي، والله لو كانت شيئا غير الجنة لآثرتك بها. هديها لك أي حاجة من الدنيا اطلبها، لكن سكة الجنة وضحت وانت مربيني على كده، ده انت بتشوقني ليها، ده انت دايما بتقولي روح لها، وجد الوقت تيجي تقولي لأ. سيدنا خيسام بن الحارث قال يا بني أبوك، قال يا أبت الجنة. فاقترع، يقعدوا يقترعوا مع بعض قرعة، فطلعت لسعد. سعد من شدة فرحه لم ينتبه، قبل والده وانطلق. وصل الخبر في بدر انه شهيد. حزن سيدنا خيسمة ان يسبقه ابنه للجنة في احد، يجيله في المنام قبل يوم قبل ليلة من احد، ويقول له يا ابتي. سيدنا خيسمة شايف ابنه ينعم في نعيم لم يره من قبل، فقال يا ابتي تعال الحق بنا، فإن في الجنة لأنهارا ونعيما، لما تستبطئ علينا؟ أنت ليه مأخر نفسك؟ لدرجة أن سيدنا خيسمة استيقظ ساعتها، فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض المعركة، قال والله ما تمنعني لقاء ابني الساعة، أنا عاوز أروح النهاردة أقابل ابني الساعة. هل ده من قبيل المصطفى؟ كلام عن سيدنا معاذ بن جبل وسيدنا عبد الرحمن ابنه اللي عنده 15 سنة اللي بينطلق في أول معركة اليرموك ويستشهد سيدنا عبد الرحمن قبل أبوه، هل ده من قبيل المصطفى؟ هل من قبيل المصطفى ان سيدنا معاذ ابن عمرو بن الجموح يطلع في بدر ويقتل ابو جهل وسيدنا عمرو بن الجموح يلحق بابنه في احد مستشهدا؟
ده ليس من قبيل المشاهدة ابدا ولا الملاحظة ان الواحد يقول دي صدف، لا دي تربية واخلاقيات. وعشان تبقى عارف دايما دايما صاحب الاخلاق من المنبع بيتأسس على الثبات. سيدنا عبد الله ابن الزبير، سيدنا عبد الله ابن الزبير ده قصته قصة، يعني يكفي ان منبع الخير والدته اسماء بنت ابي بكر كانت حامل فيه وهي بتوصل الطعام وتربطه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يكفيه انها مع كل خطوة كانت بتخطيها من مكة للمدينة مهاجرة وهو في بطنها هو يتشرب كل معاني الإيمان التي كانت تدخل في جسدها في اللحظة دي، يوم ما تستشعر وهي ماشية في طاعة ربنا. واول ما وصلت قباء جاءها المخاض وتولد سيدنا عبد الله بن الزبير. سيدنا عبد الله بن الزبير كان واقف في وسط السكة وكان الاولاد بيلعبوا، ومع وقوفهم شايفين كده ظل من بعيد، خيال من بعيد في عز الظهر كده، شبه مين الراجل ده؟ ده عمر خليف؟ لا ما كانش لسه خليف، ولكن عمر كان متميز بانه له رهبة عند الناس. عندما كان الرجال يعلموا ان عمر يسير في الطريق كان كل واحد يخش بيته، ليه؟ عشان ما يسمعلوش كلمة. فبدأ هناك هيبة من سيدنا عمر، ما بالك بقى عند الاطفال الصغيرين. في كتير من الاحيان ما بيبقى عندنا مدرس له كده قيمة، بيبقى الواحد يتكسف يقف قدامه. سيدنا عبد الله بن الزبير شاف كل اصحابه كله راح على بيته وهو واقف في وسط السكة، واقف وشايف سيدنا عمر قادم. ولك ان تتصور الفارق مع المنظر نفسه، عمر مترين وشوية، عرض عرضين، كثير اللحم، مشيته بترب، وسيدنا عبد الله بن الزبير من يومه تلتين، يعني حجمه قصير. وتصور وهو لابس لبسه واقف ومستني كده واقف. سيدنا عمر تعجب، يعني لما لم تجري مثل ما جرى الصبيان؟ يعني انت الوحيد اللي فيهم، يعني انت ما خدتش بالك، يعني ليه ما جريتش؟ فقال له لم اذنب ذنبا حتى اخشاك. انا ما غلطتش، دي تربية، ده لون من الوان الثقة اللي اتحطت في داخل الولد من الصغر، ان هو مش لون من الوان الغرور، لا لون من الوان الثقة. حلل الموقف، الناس دي جريت منه ليه؟ عشان بالسمع، سمع خوف، واني لا اخشاك، اصلا انا بص انا ما غلطتش. عشان كده سيدنا عبد الله بن الزبير لو تتبعت قصته وسيرته سواء كانت في فتوح شمال افريقيا وغيرها الى ان جاءت اللحظه الحاسمه قبل ما ماته بدقائق بيخش على والدته، تدللك ان الشخصيه العملاقه اللي وقفت في وقت من الاوقات قدام الاحجاج بن يوسف الثقفي، بالرغم ان ناس كتيره جدا ثابت الحق يومها، ما بينفعش غير بشخصيه مؤسسه، مش ده شخصيه عبد الله بن الزبير. سيدنا عبد الله بن الزبير بيخش على والدته، فوالدته ببساطه هي كانت قد اصابها ساعتها ضعف في البصر فلم تكن ترى. فتخيل ام عندها من العمر ازيد من 100 سنه وبيخش عليها ابنها والوحيد اللي بقى من ابنائها على كبر سنها، وبالتالي لابد وان تتمسك به. ليه؟ لانه سندها، هي اللي ممكن يتعكز عليه يساعدها في حاجه او ياكلها او يطعمها، بالاضافه انه ولد صالح وبالتالي هو محبب لقلبها، ما تقدرش تفرط فيه ابدا. سيدنا عبد الله بن الزبير جاي يقول لها القصه والقصيده كلها وكل حاجه. قال قد عرض علي بني اميه الصلح على مال وسلطه. في اللحظه دي بنو اميه بداوا يضغطوا وياثروا على نفسيه سيدنا عبد الله بن الزبير انه يستسلم في مقابل يسلموه سلطه وفي نفس الوقت مال عشان يوقف القتال. فقالت اسماء بنت ابي بكر ساعتها يا بني انك ان فعلت ذلك خذلت الحق وضاع دماء من ضاعوا في سبيل شهوة حاضرة كانت عندك. انت كنت بس كانت بتدور على شهوة ولا ايه؟ كنت بتدور على سلطة؟ كنت بتدور على مكانة؟ يا بني لا تقبل منهم خطة تجلب عليك الذل، لضربة سيف في عز افضل من ضربة صوت في ذل.
دي تربية، ده ملمح من الملامح، ده انا ربيتك على كده، ربيتك دايما على عزة على كرامة، شوف الحق بتتحرك. تخيل هي متأكدة انه مش هيرجع، هي متأكدة انها هتفقد ابنها، هي متأكدة انه مش هيرجع تاني. فاحتضنته، فما احتضنته استغربت انه لابس درع ودرع وفوق الدرع كمان. فقالت يا بني ما هذا لباس من يريد ان يستشهد؟
اللي عاوز يستشهد بيشيل ده عشان الشهادة تبقى اسهل. ثم خرج، اول ما خرج انكفأت باكية، وقت ساجدة لله ترفع ايديها بتبكي اللهم ارحم طول قيام ليله، انا اشهد انه كان دايما بيقيم الليل. وظمئه بالهاجرة، يعني كان دايما صوام قوام، وبره بامه وابيه وكان بر كمان، والحقني به في الجنة. وبلغ الخبر بعد ذلك بمقتل واستشهاد سيدنا عبد الله بن سبي.
النهايات دي لازم لها بدايات، والبدايات مش هتنفع غير بطريقة التربية اللي كانت موجودة في وقت من الأوقات. بسأل نفسي لو أن أحدنا اقترب من الموت وطلب ابني مني وصية، أكتب وصية، هكتب وصية شكلها عامل إزاي؟ في الغالب هكتب وصية تصرف فيها بإيه؟ في تقسيم الأموال وتقسيم الضياع، وأشوف ممتلكاتي وأبتدي أقسمها بشكل أو بآخر. لكن هل خطر على بالنا لو هنكتب وصية إن إحنا نوصي أولادنا بالارتباط بالله تبارك وتعالى، بأنهم ما يموتوش إلا وهم محققين الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. سيدنا الوليد ابن سيدنا عبادة بن الصامت، سيدنا عبادة بن الصامت اقترب من الموت خلاص، واضح في سكرات الموت. فسيدنا الوليد كان أصغر أبناء سيدنا عبادة، فاقترب من سيدنا عبادة فقال له: يا والدي أوصني، وصيني، وصيني وصية، توصيني بإيه؟ قل لي بس أتصرف في اللي سايبه إزاي، أتصرف في حياتي المستقبلية إزاي وإنت بتقبل على رب كريم. فقال له عبادة بن الصامت: أجلسوني، يعني إيه؟ يعني طلعوني شوية كده في رأدتي أسند، ثم اتكأ وقال: يا بني لن تذق حلاوة الإيمان ولن تتعلم هذا الدين حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، وأن ما أصابك ما كان ليخطئك، وأن ما أخطأك ما كان ليصيبك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوم خلق الله القلم قال له: اكتب كل شيء، حتى يوم القيامة كان كائنا في وقت من الأوقات. شوف شوف النظرة دي لو ترسخت عند أولادنا وهو صغير يعرف أن كل شيء قد سطر إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ، وأن كل ما يحدث بقدر من الله، وأن ما أصابه من شر وخير فهو من الله، وأن كل شيء يدير الكون فيه الله تبارك وتعالى. ما أجملها وصية. وقد تشبه سيدنا عبادة سيدنا يعقوب، يعني سيدنا يعقوب اتلم أولاده، وما اتلم أولاده سألوه الوصية: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. انظر إلى كيفية التربية، حتى في لحظات الموت الأخيرة لا ينسى التوجيه، حتى وهو يقابل ربا كريم لا ينسى كل ذلك. ده معنى إيه؟ معناه إن إحنا لازم ناخد بالنا من أولادنا، لازم ناخد بالنا من اللي تحت إيدينا، لازم نعرف إنهم أمانات، لازم نعرف إنهم باب من أبواب الجنة. إخوانا إحنا عندنا كنز في بيوتنا، والكلام ده مش للأباء والأمهات، الكلام ده للشباب اللي ممكن يكونوا شغالين في بعض دور الأيتام، إن تحت إيديهم كنز. الكنز ده إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: منها ولد صالح يدعو له، منها يؤتى يوم القيامة برجل، راجل فيؤمر به إلى النار، خلاص اتوزن العمل خلصت، فأمر به إلى النار، فتتعلق به بناته، تمسك في به بناته، ويشفعن له عند الله ويقولون: يا الله كان يحسن علينا في الدنيا، يا الله إنه كان يحسن تربيتنا، يا الله إنه قد أنشأنا نشأة حسنة. فيشفعهم الله فيه فيقول لملائكته: أدخلوه الجنة معهم. إيه ده؟ بالأولاد الصغيرين؟ آه. طب خد حديث تاني بقى، في فضل إن الولد ابنك يبقى يعرف آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى. شوف القيمة عند ربنا سبحانه وتعالى إني أعلم ابني آية. في حديث حذيفة بن اليمان: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا أعقله وأسمعه كما سمعته منه، ما زال يتردد في أذني: إن الله لا ينزل على أقوام حكما مقضيا بالعذاب. خلاص أمرت الملائكة أن تنزل فتقلب الأرض عاليها بسافلها فتذيق الناس عذابات. إن الله لا يأمر بأقوام حكما مقضيا بالعذاب، فيأتي صبي من صبيانهم يقرأ الحمد لله رب العالمين، فيرد ملائكته عنهم 40 سنة عندما يسمع الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين من أحد الصبيان. يا ده أنا عندي كنز، ده أنا عندي شيء يمكن أن يدفعني إلى الجنة وأعمد إليه. إحنا قاعدين القعدة دي ليه؟ قاعدين القعدة دي عشان نصلح نفسنا وعشان الأمة تتصلح وتصلح حالها. طب هو الأمة هتصلح حالها من غير شبابها، من غير أولادنا؟ ده هم دول اللي حيشيلوا المسؤولية في وقت من الأوقات وفي زمن من الأزمنة. ده قريب جدا حلاقي ابني مهندس، قليل جدا قريب ألاقي ابني طبيب، ألاقي بنتي أصبحت في منصب من المناصب، وهكذا. عشان كده مهم قوي إن احنا نشوف إنهم ما كانوش بس قيام ليل، ما كانوش بس صلاة، ما كانوش بيزكوا بس. الناس دي كان عندها فكر يا أخوانا، فكر كده كامل لقضية التربية بشكل أو بآخر.
أقول قولي هذا،
وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.